أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر ونتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في سورة آل عمران في الآيات من 54 إلى 58، وكنا بالأمس نتكلم حول قوله تعالى: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. ما معنى يوفيهم أجورهم؟ يعني يعطيهم جزاء أعمالهم وافيا غير منقوص، يوفيهم أجورهم. اللهم لك الحمد، انظر إلى هذه المنة العظيمة من الله عز وجل. كأن العباد المؤمنين عمال يستحقون الأجر، ولا بد يعني للعامل لا بد أن يأخذ أجره، لأن الله سمى جزاءهم أجرا، والأجر من المستأجر حق يجب له، ولكن هذا من فضل الله عز وجل وكرمه الذي أوجب الأجر على نفسه. من الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك على نفسه؟ أوجبه أحد غيره؟ لا، هو الذي أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. لو شاء الله عز وجل لخلقنا وأمرنا ونهانا وليزمنا أن نطيعه بدون عوض، لأنه ربنا وخالقنا، وما نعمله من الطاعات فإنه لا يقابل، والله ما نعمله من الطاعات كلها لا يقابل نعمة من نعمه التي لا تحصى له علينا سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام إمامنا، قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه الأجور يا إخوان التي هي جزاء الأعمال التي سماها الله أجرا، كالأجرة المفروضة على المستأجر، لم يوجبها أحد على الله، بل هو الذي أوجب على نفسه هذا الأجر. ولذا قال ابن القيم له قصيدة اسمها القصيدة النونية، فيها مواعظ وفيها أخبار وفيها كلام جيد من بيوت النونية لابن القيم. يقول: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. الحاصل يا إخوان أنه ليس لنا حق على الله واجب، ليس لنا على الله حق واجب، لكن أنت إذا اشتغلت عند إنسان تقول: أعطني أجري، واجب مقابل عملك، لكن الله أعطاك نعم كثيرة، ومع ذلك أوجب على نفسه أنك إذا عملت طاعة أنه يعطيك الأجر كامل وافي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآية المباركة ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: والله لا يحب الظالمين. الله لا يحب الظالمين الذي يظلم نفسه أو يظلم إخوانه، فالله سبحانه وتعالى لا يحبه. وهذا الختم لهذه الآية مناسب، لأنه لما بين أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات يوفون أجورهم بين أن هؤلاء قد قاموا بما يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم، ولذلك أثابهم الله عز وجل هذا الثواب العظيم. وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فلو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون وبطل عملهم، لكنهم أخلصوا لله، ولو ابتدعوا في دين الله ما قبله الله منهم، ولكنهم اتبعوا شريعة الله فانتفى عنهم الظلم في الإخلاص وفي العمل. وهكذا يجب أن نكون يا إخوان في أعمالنا لله، يكون فيها إخلاص ويكون فيها عمل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا كان أهلاً لإكرام الله عز وجل. أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فإنهم ظلموا أنفسهم، فحصلوا على مقت الله وعقابه والعياذ بالله وعدم محبته. المهم، ربنا سبحانه وتعالى بينا أن الناس فريقان: كفروا يعذبهم عذابا أليما في الآخرة، مؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم جنته ويعطيهم جزاء أعمالهم وافيا. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. المشار إليه ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر آل عمران رحمهم الله، كما قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم. ما معنى اصطفى؟ اختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فكل هذا مما تلاه الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله نتلوه عليك، معنى نتلوه نقرأه عليك متتاليا، يتلو بعضه بعضا. من هو الذي يتلوه؟ جبريل عليه السلام نزل بكلام الله على محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن متتابع ويتلوه عليه. ولذلك كان جبريل يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان ويدارسه القرآن، فينزل بأمر الله عز وجل بكلام الله على محمد. ولذا قال عز وجل: ذلك نتلوه، يعني نقرأه عليك متتاليا، بعضه يتلو بعضه بعضا، لكنه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. ما هو تنزيل رب العالمين؟ القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نتلوه عليك من الآيات، من الآيات، من كلمة من هذه، هل هي تبعيضية أو هي بيانية تبين المشار إليه في قوله ذلك؟ قال بعضهم إنها تبعيضية، أي بعض الآيات، ولكن الصواب الأول، وهو أن ما تلاه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كل الآيات. ما معنى الآيات؟ أيوة، جمع آية، وهي العلامة، المعجزات العظيمة التي لا يستطيع أن يقوم بها البشر. يعني الآية في اللغة العلامة على شيء تسمى آية، كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني آية علامة على قدرة الله عز وجل، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. ولما أرسل النبي الآية يعني العلامة، العلامة، انظروا الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى عامله المسؤول عن التمور وعن الزكاة في خيبر، أرسل إلى عامله إنسان يعطيه شيئا من التمر، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن طلب منك آية، يعني إن طلب منك علامة، يعني أمارة على صدقك، فضع يدك على ترقوته، يعني السلام عليكم، أرسلني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن تعطيني تمر، يسأله: ما هو دليل صدقك؟ يضع يده هكذا، هذا دليل صدقه. نعم. ولذلك كثير من الناس عندهم كلمة السر، ما هي كلمة السر؟ ما هي العلامة على صدقك؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامل: إذا بعت إليك مبعوث فإن علامة صدقه أن يضع يده على ترقوتك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر. عرفنا الآيات العلامة المعجزات التي لا يستطيع أن يأتي بها البشر، لكن ما هو الذكر؟ الذكر يطلق على معاني، الذكر يطلق على معاني منها الشرف، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف نزول هذا القرآن على محمد وعلى العرب، شرف لهم، شرف عظيم. ومنه أيضا قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك أي شرفك. ويطلق الذكر على ما يحصل به التذكر، فيسمى الكلام الجيد المشتمل على الموعظة ذكرى، كما قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي التذكرة. ويطلق الذكر أيضا على ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. لكن المراد به في هذه الآية نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم معنيان: الأولان الشرف، وما يحصل به التذكير، فإن هذا القرآن لا شك أنه شرف لمن تمسك به وقام بحقه، فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. ولم يشرف العرب ولم ينالوا السعادة والنصر والظهور إلا حين تمسكوا به، ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف الشرف والظهور والنصر، وصاروا إلى ما ترون. لما كان المسلمون يتمسكون بالقرآن، يقرؤونه، يفهمونه، يعملون بما فيه، كيف كانوا؟ وصلوا في الفتوحات إلى أقصى المشرق والمغرب. لكن لما تركوا القرآن، أهملوا القرآن، أو أنهم يقرؤونه بدون فهم ولا يعملون به، كيف ضاعوا؟ ضاعوا، نسأل الله العافية، وذلوا. لكن لو رجعوا إلى القرآن وبدأوا به، والإنسان يبدأ بنفسه وبأولاده وبأسرته وبقرابته، يبدأ شيئا فشيئا، كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام بدأ وهو واحد، لكن ربنا سبحانه وتعالى كثرهم. ولذا ورد في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بعض من الناس نسأل الله العافية تركوا إسلامهم، بدأوا يطنطنون بالعروبة، بدأوا يطنطنون بالقومية وما أشبه ذلك، هذا والله لا ينفعهم تفريق. لو أنهم دعوا إلى الإسلام اجتمع الإسلام، اجتمع المسلمون، وإذا اجتمع المسلمون صار لهم قوة، لا يستطيع أحد أن ينقض هذه القوة. لكن إذا دعوا للعروبة أو ادعوا للقومية أو ادعوا للعصبية ضاعوا، ولذا يجب على المسلمين يا إخوان أن يدعون دائما إلى الدعوة الصالحة وهي دعوة الرسل، اجتماع الكلمة، لأن المسلمين دينهم واحد، قبلتهم واحدة، دستورهم نظامهم واحد، كلمتهم واحدة لا إله إلا الله، سواء كانوا أعاجم أو غير أعاجم، فمهما بلغوا في الدعاية فما فيما يتعلق بالقومية والعربية فإنها لن تنفعهم ولن تزيدهم إلا دمارا، كالذين كيقول الشيخ كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لن تزيدهم إلا ذل، إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل. القرآن أيضا ذكر من جهة التذكير، لأنك إذا قرأت تتذكر الجنة، تتذكر النار، تتذكر كيف أناس أقوى منا أكثر منا أموال أين هم الآن؟ ذهبوا. ولذا إذا قرأ الإنسان القرآن فيه مواعظ وفيه عبر وفيه تذكير، لكن ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه بحضور قلب، إذا قرأه بحضور قلب لابد أن يتأثر، لابد أن يتأثر، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد يا إخواني يا أحبتي أن نتذكر به، فهو والله أعظم موعظة، موعظة القرآن موعظة عظيمة حتى لغير المؤمنين، إذا سمعوا وهم يعرفون آياته أي معانيها سوف يتعظون به. وما وقع لبعض العرب في ذلك أمر مشهور في التاريخ، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم آية وهم مشركون كفار، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا يا محمد أمسك 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 أمسك، أو هم أمسكوا وضعوا أيديهم على فمه من شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة. الآن نحن نمر عليها ونقرأها كأن لم يكن شيء، كأن لم يكن شيء، نسأل الله العافية. فلا بد يا إخوان الإنسان يتذكر ويعتبر ويفكر في معاني القرآن الكريم، ويعلم أولاده ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من المسلمين هداهم الله يقولون انظر إلى أكثر الناس هكذا وهكذا، الله يقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك. ولذلك لما انظروا إلى الأدب والكلمة الطيبة إخوان لآدم، لما ناداه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة قال يا آدم ماذا قال؟ لبيك، قال لبيك. ونحن إذا أتينا لعمرة أو لحج نقول لبيك لبيك لبيك، كثير منا يقول لبيك لا يفكر في معناها، ما معنى لبيك لا يفكر في معناها، لكن لبيك لها معنى عظيم يا إخوان، معنى عظيم، يعني إجابة، إجابة أجيبك يا رب، وأيضا إقامة، إقامة على إجابتك وعلى طاعتك حتى أموت، كأنك تعطي تعهد على نفسك. وحتى في الصلاة تقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، عهد، عهد بينك وبين الله، ما تفكر في هذا العهد، تخرج من الصلاة تكذب تعمل أشياء أخرى، أين الاستعانة بالله؟ أين العبادة لله عز وجل؟ كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله لكن لا يفهم معناها، لا يفهم مدلول لا إله إلا الله، لا يحقق معنى لا إله إلا الله، ما تنفع لا إله إلا الله إذا لم يفهم معناها. المشركون وهم كفار لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا لا ما نقول لا إله إلا الله، يعرفون معناها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمهم يا إخوان نقرأ القرآن والله شرف، شرف لنا وذكر، نقرأه ونفهمه، نقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نفهمها، نحب رسول الله كثيرا، نحب الله كثيرا لأنه بنا رؤوف رحيم، وإذا أحببناه نطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ليس فقط أن نقول نحن نحب الله نحب رسول الله، لا، لابد أن يكون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تربية أبنائنا، كثير من المسلمين تركوا تربية أبنائه، تركوا تربية الأبناء. والإبن لابد من تربيته، الولد الصغير ذكر أو أنثى لابد من تربيته وهو صغير. إن لم تربي ولدك وهو صغير نشأ على تربية الشيطان، لأن الشيطان يربيه، فهل تسبق الشيطان بتربيته؟ لأنه ولد على الفطرة، فلا بد أن هناك أحد ينشئه. ولذلك تجدون يا إخوان أن كثير من أبنائنا يأكل بالشمال. لماذا تأكل بالشمال؟ ما رباني أبي، تركني للشيطان، الشيطان يأكل بالشمال فأنا أكل بالشمال. لو أن أباه رباه وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيبه، ربيبه ابن زوجته عمر بن أبي سلمة، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الصغار ويعلم الكبار. كان رجل أتى ودخل وأكل بشماله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك كل بيمينك، قال لا أستطيع. غضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا عليه، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه انشلت بسبب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتربية أبنائنا يا إخوان واجب علينا، نربيهم نربيهم على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نربي أنفسنا، الإبن يقتدي بك، ولدك يقتدي بك، إذا رأك تأكل باليمين يأكل باليمين، إذا رأك تأكل بالشمال يأكل بالشمال، وهكذا. لكن ينبغي لنا يا إخوان، ديننا يعلمنا كل شيء، حتى الأكل حتى النوم، كل شيء في الدنيا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى هذا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بينا أن القرآن ذكر، وأن الإنسان إذا فكر فيه يصل إلى ما يريد. ولذا قال من الآيات والذكر الحكيم، الذكر الحكيم يعني ذا الحكمة، القرآن كله حكمة كله حكمة، يعني محكم متقن، كل القرآن من أوله إلى آخره محكم متقن، أي حاكم، لأن القرآن بلا شك حاكم بين الناس، كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ما هي فوائد هذه الآيات المباركات؟ قول الله، من فوائد قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من فوائدها يا إخوان أن أعداء الرسل يكيدون للرسل ويمكرون لهم، لقوله تعالى ومكروا. وننتقل من هذا إلى أن أعداء الرسل أيضا، أعداء الرسل يمكرون لأتباع الرسل، لأن أتباع الرسل ليسوا يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل أنه فلان وفلان، لكن من أجل الدعوة، يمكرون بالرسل من أجل الدعوة، يمكرون أيضا من أتباع الرسل لأجل دعوتهم التي ورثها العلماء من بعدهم. فالذين يمكرون للرسل سيمكرون بأتباع الرسل ويمكرون بورثة الرسل. وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظاً كاملاً من أعداء الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر، وأن يتقوا شرهم بما استطاعوا لئلا يمكروا بهم. المكر يا إخوان وسائله وطرقه كثيرة، لكن العاقل الذكي ينتبه. ولذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام في المنافقين هم العدو فاحذرهم، فبين أنهم هم العدو حقيقة وأمر بالحذر منهم. الأعداء يا إخوان يمكرون بالمسلمين، ما معنى يمكرون؟ يريدون أن يصدوهم عن دينهم بأشياء خفية لا ينتبهون لها. يعني مثلا يقولون لهم افعلوا هذا الزي الذي يكشف المرأة وأرسله للمسلمين لأجل تكون المرأة فتنة لهم، لأن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، ففتنة بهذه الأمة ستكون أيضا في النساء وفي المال، ولذا يأتون يخترعون زي ويرسلون حول المسلمين، اجعلوا النساء يكون متبرجات، تكشف الذراع، تكشف العنق، تكشف الصدر، تكشف كل شيء لأجل تفتن الناس، نسأل الله العافية. أيضا من مكرهم بالمسلمين إشاعة المسارح والسينما والملهيات، هذا أيضا مكر بالمسلمين، تعالوا يأخذون أموالهم ويضيعون أوقاتهم لأجل ما ينتبهون لأعمالهم ولا ينتبهون لطاعة الله عز وجل. أيضا من مكرهم نسأل الله العافية الكنائس الآن يا إخوان تعمل عمل جاد في إضاعة المسلمين بكثرة اللهو، ولذلك العاقل يبتعد عن اللهو، ما في لهو إلا شيء نافع، إذا كان عندك لهو شيء نافع، ملاعبة الإنسان فرسه، التدرب على الرماية، التدرب على السباحة، التدرب على الجري والسباق وما إلى ذلك، هذا لهو، لكنه شيء نافع ينفعك في دينك وفي دنياك. أما شيء لا ينفعك، يعني من الذي أشاع لعبة الشطرنج؟ هذا هم هؤلاء نسأل الله العافية. ولذا الكنائس يخططون، وأعظم شيء يخططونه الآن لضياع المسلمين ضياع المرأة، قالوا أضيعوا المرأة، شيلوا المرأة من الرجل، لا يكون للرجل على المرأة أمر أبدا، المرأة تذهب تعمل، تسكن وحدها، تذهب لوحدها، كما قال سيد قطب رحمه الله، يعني هم مثل الحيوانات تماما، يريدون أيضا الرجل والمرأة مثل الحيوانات، في الشارع يأخذ المرأة، في أي مكان يأخذ المرأة، ليس للرجل على المرأة سلطة. وهذا إخوان، ولذا لما ناقشهم سيد قطب قالوا انظر إلى الديك والدجاجة، سبحان الله يشبهون أنفسهم بالحيوانات، انظر إلى الحمار والحمارة، انظر إلى الكبش نسأل الله العافية، حيوانات، نعم هم حيوانات، بل الحيوانات أفضل منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أين عقول المسلمين؟ المسلم ينتج يا إخوان، دائما ينتج، ينام نوما كاملا ويأكل أكلا كاملا ويعمل عملا كاملا، لكن الذي يسهر هل يستطيع أن يقوم بعمله؟ لا يستطيع أن يقوم بعمله يا إخوان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أعداء الإسلام يمكرون، فلا بد أن نكون حذرين من هذا المكر. كيف نكون حذرين؟ نتمسك بأوامر الله وأوامر رسوله، فهذا هو السياج المنيع الذي يمنعهم منا. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء أعداء لا يريدون منا خيرا أبدا. أيضا فائدة عقدية، هل نصف الله عز وجل بالمكر؟ لأن الله قال والله خير الماكرين، هل نصف بالمكر؟ لا نصف على سبيل الإطلاق، بل يقال إن الله ماكر بمن يمكر به. أما نقول إن الله ماكر ونسكت، لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل كلها كمال، فإذا وصفناه بكلمة ماكر تحتمل النقص والكمال، لكن إذا قلنا يمكر بمن يمكر به هذا كمال، هذا كمال. ولذا قلنا إن الله ماكر بمن يمكر به، ليعود المكر صفة كمال، لأن المكر إذا ذكر مطلقا صار محتملا للنقص، فإذا ذكر مقيدا بأن قيل إن الله ماكر بمن يمكر به وبأوليائه صار صفة كمال تدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه، وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر، فيكون الله سبحانه وتعالى أقوى منهم في ذلك. فإذا مكروا مكر الله عز وجل، ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقًا، ولا يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق. وقد سبق أن الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء، لكن لم يصف نفسه بالخيانة أبداً، لأن الخيانة صفة ذم بكل حال، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان، والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم ونقص. فنقول الله يمكر بمن يمكر به، الله يخادع بمن يخادعه، الله يستهزئ بمن يستهزئ من، هذا دليل قوة، دليل قوة. أما إذا كان إذا لم يمكر بمن يمكر أو ليستهزئ فهذا دليل ضعف. ولذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف، كما قال الله عز وجل: والله خير الماكرين. خير اسم تفضيل، فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق، لأن هذا مطابق للواقع تماماً، فالله تعالى أكمل من كل ذي كمال. ومنه تتفرع قاعدة وهي خطأ بعض أهل العلم، حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل، فيقولون مثلاً في قوله تعالى: الله أعلم، حيث يجعل رسالته، يقولون: الله عالم، حيث يجعل رسالته. هذا خطأ، فرق بين اسم الفاعل أو التفضيل. لم يتفطنوا أنهم إذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة، لكن إذا قالوا الله أعلم امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو أعلم به. فوائد هذه الآيات حقيقة كثيرة ومفيدة، لكننا نريد أن ننتقل إلى كتاب الفقه. المهم أننا يوم السبت إن شاء الله نكمل فوائد هذه الآيات، ثم بعد ذلك إذا أكملنا فوائد هذه الآيات ننتقل إلى الفقه الشرح الممتع الجزء السادس إن شاء الله، إما يوم الأحد أو يوم الاثنين. أما يوم السبت فنكمل هذه الفوائد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.